وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي أقسام النسخ باعتبار المنسوخ. نسخ ماذا؟ نسخ الآية. نسخ التلاوة دون الحكم الذي تضمنته الآية، والثانية العكس، نسخ الحكم دون التلاوة، والثالث نسخهما معا. ذكر إشكالا في نسخ الحكم دون التلاوة، وهو هل يبقى ذلك الدليل دون حكم؟ تبقى التلاوة ولا تدل على شيء؟ أولا قولك نعم خطأ. ليس نعم خطأ. ما هو الجواب عنه؟ لا، بل نقول لا نسلم أن هذا الدليل صار دليلا على ذلك الحكم بعد نسخه، هذا أولا. يعني لا نسلم أن هذا اللفظ أو هذا الدليل صار حكم دليلا على ذلك الحكم الذي تضمنه، بل حين نسخ رفعت دلالته عليه. ثم نقول هذا الأمر الآخر، ما هو؟ أن الأحكام كثيرة متعلقة بالآية، منها الحكم المستنبط من الآية من وجوب أو استحباب أو تحريم وكراهة، منها التعبد بتلاوته، كتابته بالمصحف، إجزاؤه في الصلاة. فإذا نسخ بعض الأحكام فإنه لا يزال بعض الأحكام باقية. ثم ذكر الإشكال الثاني والجواب عنه نحو ذلك، يعني في نسخ التلاوة دون الحكم. نحن قلنا إن النسخ هو رفع الحكم، فإذا نسخ التلاوة الحكم باقيا فكيف حصل النسخ؟ حصل لبعض الأحكام دون بعض، فالنسخ هو لا يزال أيضا متوجها لبعض الأحكام. ثم ذكر فائدة في النسخ قبل التمكن من الفعل، هل ذلك جائز؟ يجوز ذلك. لماذا؟ لأن حكمة الأمر دائرة بين الابتلاء والامتثال، فيجوز نسخ الأمر قبل التمكن من الفعل ويكون الحكمة هنا الابتلاء، هل يتهيأ للامتثال أو لا. نواصل نقرأ. قال الشنقيطي رحمه الله: قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. والزيادة على النص ليست بنسخ، وهي على ثلاث مراتب، وهي على ثلاثة مراتب: أحدها ألا تتعلق الزيادة بالمزيد عليه، كما إذا أوجب الصلاة ثم أوجب الصوم فلا نعلم فيه خلافا، لأن النسخ رفع الحكم وتبديله، ولم يتغير حكم المزيد عليه، بل بقي وجوبه وإجزاؤه إلى آخره. هذه المسألة وهي الزيادة على النص، بمعنى إذا ورد نص ثم ورد نص آخر زيادة عليه، هل تكون هذه الزيادة ناسخة للنص الأول الذي قد ثبت؟ نص ورد وثبت به شيء، ثم ورد الزيادة، فهل هذه الزيادة تكون ناسخة له أو لا تكون ناسخة له؟ حاصل ما ذكره الشنقيطي في هذا قبل أن نقرأ كلامه، لأنه فيه تشعيب شيئا ما وذكر خلاف، فحاصل ما ذكره أن الزيادة على النص لها حالتان. الحالة الأولى أن تكون هذه الزيادة منافية للنص الأول، منافية له، بمعنى أن تثبت ما نفاه النص الأول أو تنفي ما أثبته النص الأول. فهنا جزم الشنقيطي رحمه الله بأن هذه الزيادة تكون ناسخة للنص المتقدم، إذا كانت منافية له أي مثبتة لما نفاه أو نافية لما أثبته، فتكون الزيادة على النص نسخا كما سيمثل له. الصورة الثانية أو الحالة الثانية ألا تكون الزيادة منافية للنص المتقدم، ألا تكون منافية للنص المتقدم، وهنا لها ثلاث مراتب هذه الزيادة. المرتبة الأولى ألا تتعلق هذه الزيادة بالنص المزيد عليه، النص المتقدم ألا تتعلق به الزيادة، ليس لهذه الزيادة علاقة بالنص المتقدم من أي وجه، بل هذا في حكم وهذا في حكم، كنص أوجب الصلاة ثم جاء نص آخر أوجب الصيام، فلا علاقة للصيام بنسخ الصلاة، لا يقال إن إيجاب الصيام ناسخ لوجوب الصلاة، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. أن الزيادة إذا لم تكن متعلقة بالمزيد أنها ليست نسخا، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء. الصورة الثانية أو المرتبة الثانية، نعم المرتبة الثانية من مراتب الحالة الثانية، أن تتعلق الزيادة بالمزيد على وجه لا يكون شرطا فيه، تتعلق الزيادة بالمزيد على وجه لا يكون شرطا فيه، فهنا جمهور العلماء على أن هذا لا يكون نسخا، وخالف في هذا أبو حنيفة فقال هو نسخ. مثال ذلك الآية التي في القرآن في حد الزاني أثبتت 100 جلدة، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة، ورد في السنة زيادة على 100 جلدة تغريب سنة، حديث عبادة في صحيح مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، فلان هذه الزيادة تغريب عام، الجمهور يقول لا تكون ناسخة للحد الذي هو 100 جلدة، وأبو حنيفة يقول الزيادة نسخ، نسخ للنص المتقدم، إلا أنه مثلا في هذه المسألة لا يقول بالنسخ، لا يقول التغريب عام ناسخ للجلد، لماذا؟ من يقول لماذا؟ ها؟ لا، لأنه يقول ها؟ لا ها؟ لأن عنده المتواتر لا ينسخ بالآحاد، فيقول هذا الحديث آحاد فلا ينسخ المتواتر الذي هو القرآن، لكن هو من حيث القاعدة هذه يقعدها أن الزيادة إذا تعلقت بالنص الأول على وجه لا يكون شرطا أنه يكون ماذا؟ ناسخا. المرتبة الثالثة أن تتعلق الزيادة بالمزيد تعلق الشرط، تعلق الشرط، فالجمهور هنا أنه لا يكون نسخا، بل يقولون هذا من باب التقييد، من باب زيادة البيان. وخالف في هذا بعض الشافعية فقالوا بل هو نسخ. مثاله قول الله تعالى في كفارة الظهار وكفارة اليمين فتحرير رقبة، وقال في كفارة القذف فتحرير رقبة مؤمنة، فهذه زيادة مؤمنة زيادة ماذا؟ شرط، أن تكون الزيادة متعلقة بالنص المتقدم تعلق الشرط. فيقول هذه الزيادة ناسخة لما تقدم، يقول بعض الشافعية ناسخة، والصحيح أن هذا ليس من باب النسخ، إنما هو من باب التقييد، إلا على الأمر المتعارف عليه عند السلف، هل يسمى هذا نسخا؟ نعم يسمى هذا نسخا، لأن السلف يطلقون النسخ على كل بيان. إذن هذا حاصل ما ذكره في مسألة الزيادة على النص. ما حاصل؟ من يعيد؟ ها؟ الزيادة تأتي على حالتين، أن تكون منافية للنص المتقدم بمعنى مثبتة لما نفاه أو نافية لما أثبته، فالشنقيطي قال إنها هنا نسخ. الحالة الثانية ألا تكون منافية، ألا تكون منافية، وهذه لها ثلاث مراتب. ما هي المرتبة الأولى؟ ها؟ ألا تتعلق هذه الزيادة بالمزيد، فهذا ليس نسخا بالاتفاق. حالة المرتبة الثانية ها؟ أن تتعلق بالمزيد بقيد، تتعلق بالمزيد على وجه لا يكون شرطا، على وجه لا يكون شرطا، فهذه عند الجمهور ليست نسخا، وقال أبو حنيفة هي نسخ. المرتبة الثالثة أن تتعلق هذه الزيادة بالنص المتقدم تعلق الشرط، فهذه أيضا عند الجمهور ليست نسخا، وقال بعض الشافعية هي نسخ. هذا حاصل ما قرأ ما ذكره الشنقيطي رحمه الله، فنقرأه الآن. قال رحمه الله: قال لا يخفى أن زيادة وجوب الصوم على وجوب الصلاة ليست نسخا للصلاة كما ترى، وإيضاح هذا البحث أن فيه تفصيلا لا بد منه لم يذكره المؤلف، وهو أن الزيادة على النص لها حالتان: الأولى أن تنفي ما أثبته النص الأول أو تثبت ما نفاه، وهذه لا شك أنها نسخ ولم يتعرض لها المؤلف رحمه الله. قول الشنقيطي لا شك أنها نسخ لابد من قيد إذا تحققت شروط النسخ، وهذه لا شك أنها نسخ إذا تحققت شروط النسخ، وشروط النسخ سبقت معنا أن يكون الحكم المتقدم ثابتا بخطاب شرعي، وأن يكون الناسخ خطابا شرعيا ثابتا صحيحا، وأن لا يمكن الجمع بين النصين، وأن يعلم المتأخر منهما، أن يعلم أن الناسخ متأخر. فهذه أربع شروط لا بد منها: أن يكون الحكم المتقدم ثابتا بنص لا يكون ثابتا بالبراءة الأصلية، يكون ثابتا بخطاب شرعي. وأن يكون الناسخ خطابا ثابتا إذا كان ضعيفا لا يعتمد عليه. وهل لا يمكن الجمع بين النصين بينهما تنافي؟ لأنه متى أمكن الجمع فنأخذ بالجمع بينهما. وهكذا أن يعلم تأخر الناسخ. فإذا وجدت هذه الشروط فهو نسخ، أما إذا لم توجد فلا يكون نسخا، كما سيأتي الآن. يعترض على الشنقيطي رحمه الله بهذه الأمثلة التي مثل بها. قال: ومثالها تحريم الحمر الأهلية وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير ونحو ذلك. يقول هذه زيادة على نص متقدم تكون نسخا، فإن تحريم هذه المحرمات ونحوها فإن تحريم هذه المحرمات ونحوها زادته السنة على آية: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة مع أن هذه الآية الكريمة تدل على إباحة الحمر الأهلية وما ذكر معها بدليل حصر المحرمات في الأربع المذكورة بأقوى أدوات الحصر وهي النفي والإثبات في الأربع المذكورة في الآية: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعم إلا يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. فذين الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، هذه الأربع. يقول: فهذا الحصر، الآن الشنقيطي يستدل، يقول: هذا الحصر دل على إباحة الحمر الأهلية ودل على إباحة كل ذي ناب من السباع ودل على إباحة كل ذي مخلب من الطير. فوردت السنة بتحريم الحمر الأهلية، بتحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. يقول: فما ورد في السنة هو ناسخ لمفهوم هذه الآية، فإن مفهوم هذه الآية إباحة هذه الأشياء. ونظير الآية حصر المحرمات في الأربع المذكورة في النحل والبقرة بقوله تعالى في النحل: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. وقوله تعالى في البقرة: إنما حرم عليكم ميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. وقد تقرر في الأصول في مبحث دليل الخطاب، أعني مفهوم المخالفة، وفي المعاني في مبحث القصر، أن إنما من أدوات الحصر وهو الحق. فأحاديث تحريم الحمر الأهلية وذي الناب من السباع مثلا زادت تحريم شيء قد دل القرآن، قد دل القرآن قبل ورود تحريمه على أنه مباح، فكونها نسخا لا شك فيه، وإن خالف فيه كثير من أهل العلم لوضوح النسخ فيه كما ترى، لأنه رفع حكم سابق دل عليه القرآن بخطاب جديد. قوله وإن خالف فيه كثير من أهل العلم، المخالف في هذا هم جمهور العلماء. فالشنقيطي الآن يثبت النسخ، والجمهور يقول لا نسخ في هذه الآيات. نأتي إلى أن ننظر موضع الشاهد. الشنقيطي رحمه الله يقول: هذه الآيات الثلاث، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما، والآيات التي بعد إنما حرم عليكم ميتة والدم، حصرت المحرمات في كم؟ في أربع. يفهم من الآيات أن ما عدا هذه الأربع مباح بمفهوم المخالفة، وسيأتي مفهوم مخالفة وأن نثبت حكم عكس الحكم الذي ثبت بالدليل. فهذه الأدلة أثبتت تحريم هذه الأربع. مفهوم المخالفة لهذه الأربع أن ما عدا هذه الأربع حلال مباح. يقول الشنقيطي: جاءت السنة فحرمت أشياء لم تذكر في الآيات كتحريم السباع ذوات الأنياب وتحريم الطيور ذوات المخالب، فيقول هذا زيادة على النص فهو نسخ. نسخ لماذا؟ للحكم الذي سبق الذي ثبت بماذا؟ بمفهوم المخالفة. الحكم الذي ثبت بمفهوم المخالفة هو إباحة هذه الأشياء، فكانت هذه الأحاديث يقول نسخا للحكم الذي ثبت بمفهوم المخالفة فهو نسخ. جمهور العلماء قالوا لا، بل تلك كانت ثابت، كان حلها ثابتا بالبراءة الأصلية، كان حلها ثابتا بالبراءة الأصلية، فما ورد في تحريم ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير ونحوها قالوا هذا ابتداء حكم وتشريع جديد وليس نسخا، لأن من شروط النسخ أن يكون الحكم المتقدم ثابتا بخطاب شرعي. قالوا هذا ليس ثابتا بخطاب، إنما هو ثابت بمفهوم الخطاب، مفهوم المخالفة لخطاب. على كل، هذه المسألة يختلف فيها تبعا لتصورها، فمن تصور أن مفهوم المخالفة خطاب سماه ماذا؟ نسخا، كما ذهب إليه الشنقيطي. ومن تصور أنه ليس بخطاب قال هذا لا يعد نسخا بل هو تشريع جديد. أظن هذا واضح الذي ذكره الشنقيطي. نعم، ما حاصله؟ ها يا أحمد. أن إذا كان الزيادة منافية فهذا نسخ، بماذا مثل؟ أن المحرمات في الآيات حصرت في أربع، فمفهوم مخالفة الآية أن ما عداها مباح، ثم جاءت السنة بزيادة تحريم أشياء غير الأربع، فهذه ناسخة لما ثبت حله بمفهوم المخالفة. الجمهور ماذا قالوا؟ نعم أحسنت، فواضح هذا إن شاء الله. هذه الحالة أو الحالة الأولى. نعم، قال الحالة الثانية. ما هي الحالة الثانية؟ ألا تكون الزيادة منافية، لا تثبت ما نفاه النص الأول ولا تنفي ما أثبته النص الأول، هذه الحالة الثانية. قال الحالة الثانية هي التي ذكرها المؤلف رحمه الله وقسمها إلى مرتبتين، بل قسمها ابن قدامة إلى ثلاث مراتب. قالوا قسمها إلى مرتبتين، بل قسمها إلى ثلاث. فالشنقيطي بدأ بالمرتبة الثانية، والمرتبة الأولى هي أول ما ذكر ابن قدامة وهي التي ذكرها في الفقرة من المتن، الشنقيطي ذكر فقرة من المتن هي فيها. قال وهي على ثلاث مراتب، أحدها ألا تتعلق الزيادة بالمزيد، وقسمها إلى مرتبتين، قلنا إلى ثلاث. والمرتبة التي لم يذكرها الشنقيطي هي المرتبة الأولى، ألا تتعلق الزيادة بالمزيد، ألا تكون الزيادة متعلقة بالمزيد. قال المرتبة الأولى أن تتعلق الزيادة بالمزيد عليه على وجه لا يكون شرطا فيه، كزيادة تغريب الزاني البكر على جلد مئة. قلنا هذا عند الجمهور ها ليس بنسخ، وخالف أبو حنيفة فقال إنه نسخ. بقي في هذا المثال، هل يقول أبو حنيفة هو نسخ؟ سبق أن هذا المثال لا يقول أنه نسخ، هو قعد هذه القاعدة، لكن هذا المثال لا يقول به، قال لأن هذه السنة أحد لا تنسخ المتواتر. قال والمرتبة الثانية أن تتعلق الزيادة بالمزيد، تعلق بالمزيد عليه تعلق الشرط بالمشروط، وهذه عند الجمهور أيضا ليست بنسخ، وخالف في هذا بعض الشافعية. فحاصل هذا أنه إذا كانت الزيادة منافية فهو نسخ إذا توفرت شروط النسخ، وإذا كانت الزيادة غير منافية فليس بنسخ في الثلاث المراتب.
والتحقيق أن هاتين المرتبتين حكمهما واحد كما نصره المؤلف وكما هو الحق،
أي أنه ليس بنسخ في المرتبتين،
وإيضاحه أن الأولى منهما زيادة جزء والثانية زيادة شرط، وحكم زيادتهما واحد،
زيادة الجزء في الحكم وزيادة الشرط،
لأن التغريب جزء من الحد، فزيادته على الجلد زيادة جزء من الحد كما هو واضح، ومثله زيادة ركعتين في الرباعية بناء على أن الصلاة فرضت اثنتين،
أي فزيادة ركعتين ليس نسخا للركعتين الأولى بل هو زيادة فيها بناء على أن الصلاة فرضت اثنتين. نعم الصلاة فرضت اثنتين، لكن هذا فيه خلاف، يعني هل فرضت اثنتين ثم صارت أربع ثم نقص صلاة المسافر، أو أنها فرضت اثنتين ثم زيد في صلاة المقيم ركعتين وأقرت صلاة المسافر على الوضع الأول. ظاهر حديث عائشة في الصحيحين أنها فرضت ركعتين وأن صلاة المقيم زيد فيها ركعتين، وأما صلاة المسافر فأقرت على الوضع الأول. قالت عائشة كما في الصحيحين فرضت الصلاة ركعتين فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. وظاهر حديث أنس بن مالك الكعبي أن الصلاة كانت أربعا ولكنها خففت عن المسافر إلى ركعتين، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وضع أي أن الأصل أنها أربع ولكن وضع عن المسافر ركعتين. ولكل قول من هذه الأقوال قائل به من العلماء، وهذا ينبني عليه مسألة سبقت معنا قريبا في تفسير البغوي، وهي مسألة قصر الصلاة في السفر، فالذي يقول بالقول الأول يقول قصر الصلاة في السفر ماذا؟ واجب، قال لأنها باقية على الفرض الأول، فرضت ركعتين، فرضت ركعتين ثم زيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر، أي على ماذا أقرت؟ على الفرض السابق، فقصر الصلاة في السفر فرض لا يجوز الإتمام. ومن قال بالقول الثاني إن أصلها أربع، قال نعم فرضت ركعتين في أول الإسلام ثم صارت أربع ثم خفف عن المسافر، يقول هذا رخصة ليس إلزاما، وهذا هو ظاهر القرآن القول الثاني، فالله تعالى قال فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فإذا هي صلاة تامة وقصرها ماذا؟ رخصة. وأيضا يدل عليه حديث أنس بن مالك الكعبي إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، أي أنها فرضا أربع، الفرض هو أربع ولكن وضع عن المسافر ركعتين وخفف عنه. هذه مسألة استطرادا لأنه أشار إليها هنا. قال ومثل زيادة ركعتين في الرباعية بناء على أن الصلاة فرضت اثنتين ثم زيدت في صلاة الحضر وبقيت صلاة السفر على ما كانت عليه كما جاء به الحديث. ومثال زيادة الشرط زيادة وصف الإيمان في وصف رقبة كفارة اليمين والظهار، ففي كفارة اليمين والظهار أطلقت لم تقيد بالإيمان. فمذهب الجمهور وهو الظاهر أن هذا النوع من الزيادات لا يكون نسخا لأنه لم يرفع حكما شرعيا، وإنما رفع البراءة الأصلية التي هي الإباحة العقلية، وهي استصحاب العدم الأصلي حتى يرد دليل صارف عنه. والزيادة في مثل هذا زيادة شيء سكت عنه النص الأول فلم يتعرض له بتصريح إثبات ولا نفي، إذن هذا عند الجمهور لا يكون نسخا. وخالف في هذا الإمام أبو حنيفة رحمه الله فمنع كون التغريب جزءا من الحد، وإن جاء بذلك الحديث الصحيح قائلا إن الجلد كان مجزئا وحده، وزيادة التغريب دلت على أنه لا يكفي وحده بل لا بد معه من زيادة التغريب، وهذا نسخ لاستقلال الجلد بتمام الحد.
وهذا بناء على أن المتواتر لا ينسخ بالآحاد وهذا بناء على أن المتواتر لا ينسخ بالآحاد لأن آية الجلد متواترة وحديث زيادة التغريب آحاد. والفرض عنده أي عند أبي حنيفة أن الزيادة نسخ، لكن هنا لا يقول بالنسخ. والفرض عنده أن الزيادة نسخ والمتواتر لا ينسخ بالآحاد، فلم يقبل ثبوت التغريب بالآحاد بناء على ذلك. ولأجل هذا بعينه لم يقل بالشاهد واليمين في الأموال الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بناء على أنه آحاد. نعم، القرآن فيه إثبات شاهدين، فإن لم يكن رجلين فرجل وامرأتين. السنة دلت على أنه إن لم يوجد شاهدا فيكفي شاهد واحد مع يمينه، فتقوم مقام شرين. هو لا يقبل هذه الزيادة، يقول لأن هذه الزيادة ستكون نسخا لما ثبت بالقرآن، والمتواتر عنده لا ينسخ بالآحاد. ولأجل هذا بعينه لم يقل بالشاهد بالحكم بالشاهد واليمين في الأموال الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بناء على أنه آحاد، وأنه زيادة على آية فإن لم يكن رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، وأن الزيادة على النص نسخ، وأن المتواتر لا ينسخ بالآحاد. وكذلك قال الجمهور إن شرط وصف الإيمان في رقبة كفارة اليمين والظهار ليس نسخا، فيلزم القول به حملا للمطلق، ورقبة كفارة اليمين والظهار على المقيد بالإيمان، وكفارة القتل الخطأ. ومنع ذلك أبو حنيفة بأن الزيادة على النص نسخ، وحمل المطلق على وحمل المطلق على المقيد لا يصلح دليلا على النسخ. وإيضاح هذا، هو الآن لخص كلام أبي حنيفة ثم سيوضح ما هو الصواب. وإيضاح هذا أن الجمهور قالوا هذا النوع من الزيادة لا تعارض بينه وبين النص الأول، لا تعارض لا منافاة، فلا يكون نسخا. والناسخ والمنسوخ يشترط فيهما المنافاة، بحيث يكون ثبوت أحدهما يقتضي نفي الآخر ولا يمكن الجمع بينهما، فالمزيد في مثل هذا مسكوت عنه. فإن قيل هو مدلول عليه بمفهوم المخالفة، فالجواب أن الحنفية المخالفين في هذا لا يقولون بمفهوم المخالفة أصلا، ونحن لا نقول به هنا. ما هو الذي هو ثابت بمفهوم المخالفة؟ أي نفي التغريب في الحد. فالقرآن في الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فمفهوم مخالفة هذه الآية أنه ليس هناك زيادة على 100 جلدة، بل يكتفى ب100 جلدة. فهذا الثابت بمفهوم مخالفة رفعه يقول لا يكون نسخا، وأما الحنفية فلا يقولون بمفهوم المخالفة أصلا. قال ونحن لا نقول به هنا، أي لا نثبت أن هنا مفهوم المخالفة يدل على نفي التغريب، يقول لا نقول به، مع أننا لا نسلم دلالة المفهوم عليه. فقوله تعالى فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة لا يدل على عدم وجوب شيء آخر بدليل آخر، لا يدل على وجوب شيء آخر بدليل آخر. فإذا دل دليل آخر على وجوب شيء آخر فلا ينافي هذا، إذ ليس فيه ما يدل على الحصر، فالمزيد مسكوت عنه في النص المتقدم، والزيادة رافعة للبراءة الأصلية لا لحكم شرعي منصوص بدليل شرعي. بمثل هذا الاعتراض اعترض الجمهور على من؟ على الشنقيطي رحمه الله. الشنقيطي يعترض على الحنفية، يقول ذا ثابت بمفهوم مخالفة لا نقول به، بل هو ثابت بالبراءة الأصلية. بمثله اعترض عليه الجمهور في آية المحرمات كما سبق بيانه، نعيد هذا حتى يتضح. قال فالمزيد مسكوت عنه في النص المتقدم، والزيادة رافعة للبراءة الأصلية، زيادة رفعت براءة أصلية لا لحكم شرعي منصوص بدليل شرعي. ثم تلك الدعوة إنما تستقيم لو ثبت أنه ورد حكم المفهوم واستقر، ثم وردت الزيادة بعده، وهذا لا سبيل إلى معرفته، بل لعله ورد بيانا لإسقاط المفهوم متصلا به أو قريبا منه كما أشار له المؤلف. نعم، قد دل الدليل أنه ورد متصلا به أو قريبا منه كما سيذكر الشنقيطي في الدليل. وإيضاح أن لا نسلم أن قوله تعالى فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة دل بمفهومه على عدم التغريب، ثم استقر حكم هذا المفهوم بعدم التغريب، ثم وردت الزيادة بالتغريب بعد ذلك. يقول هذا لا نسلم به، أن الآية استقرت، بل يقول ذكر التغريب مقترن بذكر الآية، فليس معنى أن الآية نزلت وفهم منها عدم التغريب واستقر هذا الحكم فترة من الزمان ثم جاء الأمر بالتغريب، يقول هذا لم يقع، بل نزول الآية مع الأمر بالتغريب مقترن كما سيشير إليه. قال حتى يقال إنها نصف، بل يمكن أن تكون زيادة التغريب ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم متصلة بنزول آية الجلد، بيانا أنه لا مفهوم يراد به الاقتصار على الجلد دون التغريب، ويدل لعدم الانفصال بينهما حديث خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، حديث عبادة في صحيح مسلم. الحديث فالسبيل آية الحد، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم التغريب مقترنا بذكره لها كما ترى، والعلم عند الله تعالى. نعم، هذا واضح. الحديث حديث عبادة ذكر مع نزول الآية، فإن آية النساء كانت أولا حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، فلما نزلت آية النور الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة كان هذا هو السبيل الذي جعله الله لهن. وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام هذا السبيل وهو 100 جلدة مقترنا بذكر التغريب في نفس الحديث، قال خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب سنة، ذكر الجلد والتغريب في حديث واحد، فدل على أن حديث عبادة مذكور مع نزول آية النور، ولم تنزل آية النور وحدها ثم استقرت واستقر منها مفهوم مخالف ثم جاء الحديث، بل هو مقترن بها. وإلى التفصيل المذكور آنفا أشار في المراقي بقوله وليس نسخا كل ما أفاد فيما رسى بالنص لازدياد، رساء أي ثبت. فإذن حاصل ما ذكره رحمه الله في هذه المسألة وهي الزيادة على النص هو ما سبق تلخيصه في أول الدرس، مع أن هذه المسألة مشهورة بين الأصوليين وقد ألفت فيها مؤلفات مستقلة، هل الزيادة على النص تعتبر نسخا؟ وحاصل ما سبق، إن كانت منافية مثبتة لما نفاه النص الأول أو نافية لما أثبته النص الأول فهي نسخ إذا توفرت شروط النسخ، وإن لم تكن منافية فليست نسخا، لأن من شروط النسخ أن لا يمكن الجمع بين النصين، أن يختلف النصان ولا يمكن الجمع بينهما. أخ يقول وضح لنا مفهوم مخالفة وهل هو دليل أم لا، سيأتي إن شاء الله ذكره في باب خاص، لو وضحناه سيحتاج شرح درس كامل فنؤخره إلى موضع. أخوني يقول آية الرجم هل هي آية من أدلة الكتاب أو السنة؟ سبق أنها كانت من القرآن ثم نسخ. أخوني يقول ذكر الشتري في شرحه على مختصر ابن اللحام أن الأشاعرة يقول الحكمة الابتلاء فقط، وهذا أولى على أصلهم في نفي الحكمة والأسباب، هو الذي ذكرنا عن الأشاعرة في الدرس الماضي أنهم يقولون بماذا؟ بقول أهل السنة والجماعة في أصل المسألة، وهي هل يجوز النسخ قبل التمكن من الفعل؟ نعم يقولون بالأشاعرة، وقد نص على غير واحد أن الأشاعرة يقولون يجوز النسخ قبل التمكن من الفعل، وهذا لا ينافي أنهم يقولوا الابتلاء. نعم إذا كانوا يقولوا الابتلاء فهم يقولون يجوز ماذا؟ يجوز النسخ قبل التمكن من الفعل لأن الحكمة هي الابتلاء. أخوني يقول هل يجوز الاستدلال
بما نسخ لفظه وبقي حكمه وتقول إنه من القرآن. أما أن نقول إنه من القرآن لا، لأنه قد نسخ، لكن حكمه يكون ثابتا. وأخن يقول: هل الآن من أراد الدعاء يتصدق؟ وهل جاء هذا عن بعض العلماء؟ سبق أن هذا في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم نسخ، كان الناس مأمورين إذا أراد أحدهم أن يكلم النبي صلى الله عليه وسلم يتصدق قبل كلامه، فنسخ ذلك. بقي: هل يقاس على هذا الدعاء دعاء الله تعالى؟ استدل بهذا شيخ الإسلام رحمه الله، قال: هذا من باب أولى، أن الداعي لله تعالى يستحب له قبل أن يدعو أن يفعل طاعات، ومن هذه الطاعات الصدقة. قال: لأجل إذا دعا يكون قد قدم بين يدي دعائه صدقة. قال: هذا إذا كان في مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم ثم نسخ تخفيفا على الأمة، فمناجاة الله تعالى ودعاؤه أولى. فاستدل به شيخ الإسلام على شرعية الصدقة قبل الدعاء، وهذا لا بأس به، أيضا يشير عليه إلى أحاديث الكسوف التي فيها الأمر بالصدقة قبل الدعاء برفعه ودفع العذاب. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.